بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد، فكنا قد بدأنا في شرح الورقات وقلنا أننا سننتهي منها شرحا مبسطا ثم نعود نكر لنشرح شرحا مفصلا، لأن احنا درسنا أصول الفقه من كتاب الواضح، فمتن أصول الفقه وقرأنا بعض الأبيات. الشيخ صبروا قبلكم شيء الله جابها؟ طب في ناس معها شيء اللي كنا طبعينه. فقلنا أن المؤلف هذا المتن مصري الحمد لله، وهو الشيخ العمريطي، الشيخ العمريطي رحمه الله رحمة واسعة، وأخذها الورقات من أبي المعالي الجويني ثم شرحها. وإذا كان أمامي كتاب بتاع الشيخ ابن عثيمين فليس هو المطالبون به، لأنه هو الشيخ يعني الكتاب ده موجز جدا، لكن إن شاء الله نوسع، اللي جاب هذا الكتاب لا بأس إن شاء الله. فيقول: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد. هذه غير موجودة في المتن الموجود في شبكة العنكبوتية. أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد. وهذه الشيخ ابن عثيمين لما جه شرحها تجاوزها. الفقير الشرف يعني الرجل اسمه هكذا العمريطي، لقبه الشرف شرف الدين العمريطي، ذو العجز والتقصير والتفريطي. ان المشايخ دائما يتهمون انفسهم بالعجز والتقصير وانه الفقير الى الله وانه كذا، وهذا من تواضع العلماء وادب العلماء، كل ذا احنا تكلمنا فيه. الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر، يحمد الله جل وعلا ان الله سبحانه يسر علما يسمى علم اصول الفقه. واحنا قلنا ان طالب العلم لا يستغني ابدا عن علم اصول الفقه، لان يضبط التفكير الشرعي، يضبط التفكير الشرعي. قال: الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى يعني للبشر واشهر، ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني الصلاة والسلام دائما أبدا، على زكي الأصل طه أحمد. زكي الأصل طبعا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وهو من أشرف البشر، وصلوات الله وسلامه عليه من هاشم التي هي من كنانة التي هي من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، على زكي الأصل هذا. أما طه أحمد، كلمة طه هذه سادت بين أهل مصر على أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها ليست اسما من أسماء محمد صلوات الله وسلامه عليه، بل هما حرفان من الحروف المقطعة التي تبدأ بها سور القرآن، مثل حا ميم يا سين صاد قاف كاف ها يا عين سين، هذه كلها حروف مقطعة تبدأ بها السور. فهذه السورة اسمها طه، يعني طه حرف الطاء ثم حرف الايه الهاء، زي برضو يا ثم سين. هذا ليس من اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو في شخص اسمه ياسين فهذا اسم لا معنى له. لو في شخص، خلي بالكم الاسماء لازم يكون لها معاني، إما إن الاسم عربي وإما إن الاسم أعجمي. الاسم العجمي له معنى في لغته، والاسم العربي له معنى معروف، وذكرت لك كيف تفرق بين الاسم العربي والاسم العجمي. فلو قلت مثلا اسم مصطفى، هذا اسم إيه؟ عربي، اسم عربي. طيب اسم مهند عربي، اسم إبراهيم أعجمي، إسحاق أعجمي، يوسف أعجمي، تمام كده؟ والأسماء سواء أعجمية أو عربية لها معاني، لها معاني. فإبراهيم أصلها الأب الرحيم، أصلها الأب الرحيم، وهكذا. وإسحاق أصلها يضحك، لأن إسحاق كان ضحاكا صلوات الله وسلامه عليه. ويوسف قيل أصلها يوصف بالصاد من جماله، وهكذا. لكن ما علينا الأسماء العجمية، هذه علوم لا تنفع، علم لا ينفع، لكن بس من باب البيان. وأما الأسماء العربية فتعرفها كيف؟ لما تلاقي نفسك تقدر تشتق من الاسم، يبقى هذا اسم ايه؟ عربي. يعني اسم حسن، معلوم ان هذا اسم خلاص تقدر تشتق منه، حسن الشيء، حسن والإحسان ويحسن ومحسن وحسين، هذا كله من مادة حسين نون، فإذا هي كلمة ايه؟ عربية، كلمة عربية. الكلمة اللي تقدر تشتق منها تبقى كلمة عربية. محمد من ح ميم دال، يعني حمد، يحمد، احمد، حماد، حامد، هكذا. لان الاسم العربي اسم يكون فيه الاشتقاق. الاسم اذا لقيت نفسك احترت فيه يبقى اعرف انه ليس بايه؟ ليس باسم عربي، ليس باسم عربي على طول، ليس بعربي. كلمه سندس اعجميه، اعجمي لانها هنشتق منها واستبرق، اعجميه على طول. والفردوس أعجمية، هذه لا يمكن ان احنا نقدر نشتق منها ايه؟ حروفا ولا افعالا ولا اسماء ولا غيره، ما نقدرش، لا نستطيع. فهذا هو. نيجي بقى على، نيجي على كلمة طه، نحاول بقى نشوف هل هي أعجمية ولا عربية. ان قلت أعجمية يبقى باطل. ليه؟ لان القرآن لا بد ان يكون عربيا، مش كده؟ لازم. وليس من اسماء النبي العربي اسم أعجمي. لو قلت لي طه ده اسم أعجمي ورحت مخترع لي، اعتبرت أنا معرفش لغات مثلا، وقلت لي خلي بالك دي طه دي كلمة سرياني معناها كذا، تضحك علي أنت؟ ماشي، هيضحك علي، لكن أرجع أقول لك ما ينفعش. تقول لي ليه؟ أقول لك ده نبي عربي، فلا يسمى ولا يلقب ولا يوصف إلا بأسماء إيه؟ أو صفات عربية. يبقى إذا طه ده مش ممكن لا يكون اسم أعجمي ولا اسم إيه؟ عربي. يبقى غلط إن حد يقول إن كلمة طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي الكلمة ياسين، ها عربية ولا أعجمية؟ إن قلت عربية أقول لك غلط، لأنك ما تقدرش تشتق منها شيء. وإن قلت أعجمية ودي اللغة المش عارف إيه وضحكت عليا، أقول لك ماشي، لكن هذا نبي عربي لا يمكن أن يسمى بأسماء إيه؟ أعجمي. إذن كلمة طه لا يمكن عقلا ولا لغة أن تكون من إيه؟ من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المصريين يعني درجوا على أن يسموا رسول الله طه وياسين، وهو ولا هو طه ولا هو ياسين، لكن سميه المختار وسميه المصطفى وسميه الضحاك والضحوك والقتال والمقفى، لا بأس، والحاشر، هذا لا بأس، هذه أسماء وردت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الشيخ رحمه الله على زكي الأصل طه أحمد، طه دي يبدو أنه أتى بها من أجل الإيه؟ الوزن، من أجل الوزن فقط. قال أصل الأصول أشرف العباد، برضو أصل الأصول دي إحنا ضد الشيخ فيها، ضد الشيخ تماما فيها. أصل الأصول محمد صلى الله عليه وسلم ليس أصلا للأصول. لا يعني بسيطة، لكن عليه ألا يعتقد أن هذا الاسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إلياس، إلياس هذا اسم أعجمي، إلياس مش ياسين. ما هو الرجل النبي هذا الكريم ليس اسمه ياسين، اسمه إلياس، إلياس. وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين. فإنما ياسين لا، ما ليست من أسماء نهائيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله أصل الأصول، وكأنه يريد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول الخلق، وكلمة أول الخلق دي بيكبسوا بها علينا ويخوفونا، عشان إيه؟ لأنها كلمة مشتبهة. إن قلت أول الخلق بمعنى أفضلهم، بمعنى أنه أفضلهم، ماشي لا بأس، هو أفضل الخلق، نعم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أول الخلق بمعنى أول المسلمين، بمعنى أفضلهم. لكن هل أنت تقصد أول الخلق يعني أفضلهم، ولا تقصد أنه أول مخلوق؟ فإن قلت إنه أول مخلوق لا يمكن، كذبا، هذا غلط ولا يجوز، لأن لا يمكن يكون هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. يبقى مين اللي خلف عبد الله عبد المطلب؟ وهما خلفوا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن يكون أول الخلق، أول الخلق، أول البشر مين؟ آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام هو أبوه، فلا يمكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد خلق قبل آدم. فهذا طبعا من باب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه هو أول من خلق، وأن العالم كله خلق من أجله، ويقولون لولاك ما خلقت الأفلاك. وهذا طبعا باطل، هذا الحديث باطل سندا ومتنا ومعنى، سنده كل مجاهيل، والمتن لولاك ما خلقت الأفلاك ركيك ركيك، ولا يستقيم أن لا يمكن يكون خلقت الأفلاك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علاقته بالأفلاك؟ وما علاقة الأفلاك به؟ لا علاقة، لا علاقة أبدا. وأما المعنى أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق وبعث ليكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى الادعاء أن الكون كله خلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم هذه عدوى شيعية، هذه عدوى شيعية، والشيعة دائما لهم مفاسد كبيرة جدا في مجتمعاتنا، مفاسد كبيرة جدا، ولهم تأثير حتى في كل الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة. فقول أصل الأصول هذا كلام يعني مردود وكلام مشتبه. أشرف العباد نعم، على زكي الأصل طه أحمد، أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد، نعم آله وصحبه الأمجاد، نعم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ثم قال وبعد، فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه. عايز يقول إن العلم بأصول الفقه هذا تكملة لعلم الفقه، تكملة لعلم الفقه، لأنه فعلا الإنسان يقدر بعد ما يدرس الفقه، فإن درس الأصول انضبط معه الفقه، بعد ما يدرس الأصول ينضبط معه الفقه لا العكس. ولذا العلماء تكلمت، هل يبدأ بعلم أصول الفقه أولا أم بالفقه أولا؟ قالوا بالإيه؟ بالفقه أولا. ثم بعد أن تدرس الفقه تدرس أصول الفقه، فإن درست أصول الفقه انضبط الفقه معك، انضبط الفقه معك. يعني مثلا لما يجي في أصول الفقه ويقال أن التحريم تحريم الشيء يعني بطلان، تحريم الشيء يعني بطلان، وهذه قاعدة عند الحنابلة، ويجي الشافعي رحمه الله يقول تحريم الشيء لا يعني بطلان، تحريم الشيء لا يعني بطلان، وإنما يعني اسم فعله. طب إيه اللي يترتب عليها؟ يترتب عليها إن عند الحنابلة لو سرقت ماء فتوضأت به يبقى وضوءك إيه؟ باطل، لأن عندهم سرقة الماء حرام، والمحرم يبطل العبادة ويبطل الفعل. يبقى إذن أنت سرقت الماء فتوضأت به فوضوءك باطل، وبالتالي صلاتك بغير وضوء، وبالتالي إذا تعمدت عند الحنابلة فصليت فتوضأت بماء مسروق، وصليت ثم لبست حتى خرج الوقت وجب قتلك بتهمة إيه؟ ترك الصلاة. وعندهم ترك الصلاة فرض واحد يقتل، إلا إن قلت أنا أجهل ففي هذه الحالة يعذروك بجهلك. أما عند الشافعية فيقول سرقة الماء حرام ولكن الوضوء صحيح، وبالتالي الصلاة صحيحة. فعمل الشافعي فك الجهة، يعني فك الجهة، فك جهة ارتباط التحريم بالبطلان، فك جهة ارتباط التحريم بالبطلان، تمام كده. يبقى إذن الأصول هتخلي بقى القاعدة تمشي معك في كل المسائل، هتقدر انت بعد ما تدرس الفقه إذا حفظت القاعدة الحنبلية أو القاعدة الشافعية هتمشي بها في كل المسائل بقى على طول. هيبقى أنت وأنت قاعد كده مرتاح، أنت هنفترض بقى أن أنت حنبلي، يعني هنفترض دلوقتي أن في اثنين، هذا حنبلي وهذا إيه؟ شافعي، تمام؟ فأنا سائل هروح أسأله، هروح أسأله سرقت ثوبا واستترت به وليس لي ساتر إلا هو وصليت به، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتي ما هي؟ باطلة بالنسبة للشافعي. صلاتي صحيحة ولكني آثم بسرقة الايه؟ تسوش المسائل دي، لكن هيجاوب، هيجاوب ازاي؟ لانه عنده علم الايه؟ الاصول. فاسأله تاني، تزوجت امرأة بغير ولي فزواجي بها باطل وعلاقتي بها علاقة ايه؟ زنا. تزوجت امرأة بغير ولي، الزواج ايه؟ فاسد، ولكن ليس بزنا، ويترتب عليه الحق النسب، يترتب عليه الحق النسب. حججت من مال حرام حجي وعلي إذا تمكنت أن أحج حجة الإسلام. حججت من مال حرام، الحج صحيح ولكن إيه الذنب من سرقة المال. لا يلزمني إن تبت ورزقني الله مالا لا يلزمني أن أحج مرة أخرى. واضح كده؟ يبقى عرفنا الفرق. شوف لما تعرف القاعدة تقوم تمشي على طول، كل مسألة تجيلك حط على القاضي يطلع الحكم، حط على القاضي على طول على طول على طول. ودايما احنا اللي هيبقى الاساس عندنا دايما كلام الشافعية هو كلام الحنابلة، كلام الشافعية وكلام الحنابلة على طول، لان هم اللي اتكلموا في الجهة وفك الجهة. فاذا علم الاصول يعمل ايه في الفقه؟ يضبط فهم الفقه، يأصل الفقه، يأصل الفقه على طول، يأصل الفقه. في العلم الأصول يبين إيه؟ إن إذا افتقد الركن من الشيء بطل، إذا افتقد الركن من الشيء بطل. أما نيجي نطبق بقى على الصلاة، يقول لك رجل صلى ولم يركع أثناء صلاته، طب فقد الركن بطلت الصلاة، هتقول له الصلاة باطلة. هيقول لك طيب أنا لا أستطيع الركوع فإن في ظهري شيئا، هتقوم برضو رجع للأصول، ان الاصول تقول ايه؟ جميع الواجبات تسقط بالعذر. الفقيه اللي هو مش اصولي يقول لك لا، اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، هو يغلبك بالفقه وانت فاذا علم الاصول مهم جدا لفهم الفقه ولمتابعه الفقه. ولذا هو قال وبعد فالعلم باصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه، ده يكمل هذا. ثم قال فذاك بالفضل الجليل آحرا أو آحري، والله ذو النيل الجزيل آجري، والله ذو النيل الجزيل آجري. يعني آحري هنا يعني بالفضل الجليل، بمعنى أن علم الأصول له فضل كبير جدا، أحرى به، والله سبحانه هو المؤجر الذي يعطي الأجر سبحانه جل وعلا، فهو سبحانه تبارك وتعالى الذي يجزي خير الثواب. ثم قال على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. على لسان الشافعي أول من وضع أصول الفقه في العالم، وكذا ذكر الآمدي أن أول من وضع الأصول للفقه في العالم هو الإمام الشافعي رحمه الله. فهو الذي له ابتداء دونا، هو أول من دونا علم الفقه، سجله وكتبه وعلم تلامذته إياه. قال وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. تابعته الناس يعني تابعه تلامذته وأهل العلم، فوضعوا في أصول الفقه كتبا موسعة وكتبا موجزة، في كتب صغيرة وكتب كبيرة. قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وخير في نظره، خير الكتب الصغار في نظره وفي الحق، والإمام الحرمي هو الإمام أبي المعالي الجويني. ذكرنا أن أبا المعالي الجويني هذا رجل عامل إشكال الآن بين فصائل التيار الإسلامي، إشكال كبير جدا، مع أن الرجل كان معتزليا فلما تاب صار أشعريا، لا إله إلا الله، وإن كان مات على عقيدة عجائز نساء نيسابور، لكن الرجل له حاجة كده اسمها شغور الزمان عن الإمام، والقاعدة دي باطلة، والإخواننا أصحاب التيارات الإسلامية الآن أصلوها، فصار الحاكم الكافر عندهم يبقى كأنه غير موجود، فيقولون الزمان شاغلوا لك الدول الإسلامية دي فاش ولا حاجة، فاش حاكم خالص. طبعا هذا يعني خطأ. قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، يعني كتاب الورقات صغير جدا الإمام الحرمي، هذا كتاب جميل فيه موجز لأصول الفقه. قال وقد سئلت مرة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، سئلت يعني سألني طلبتي من أهل العلم أن أنظمه شعرا مسهلا لحفظه وفهمه حتى يستطيع الناس أن يحفظوه وأن يفهموه، فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا. فلم أجد مما سئلت بدا، يعني كان يجب أن أنا أجيب أو ألبي السؤال، فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا، فبدأت الشرح فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب، مستمدا من ربنا التوفيق والصواب، لأنه لا توفيق إلا بالله، وما توفيقي إلا للصواب. والنفع راجين النفع، يعني هنا ده مفعول به ثاني منصوب معطوف على مفعول به الأول، والنفع في الدارين في الأولى والآخرة بالكتاب، بالكتاب، ولعل يقصد الكتاب يعني كتاب النظر، كتاب النظر. هذا كله مقدمة، كل هذا مقدمة، لكن نبدأ في النشرة في الشرح الصحيح. يقول: هاك أصول الفقه لفظا لقبا. هذا كله شرحناه برضه، مش كده؟ شرحنا مرينا عليه ده. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان. يقول إنه هاك يعني خذ، خذ إليك أصول الفقه، يعني إليك أصول الفقه مش شعرا، منظومة شعرا، لفظا لقبا، لفظا لقبا. أصول الفقه، الأصول، ما معنى الأصول؟ الأصول أصل الأصول يعني الجذور، أصلها الجذور، الأصل أصل الشجرة يعني جذرها، جذعها. ولذا الإيمان دايما بيشبه بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا تشبيه جميل، لأن كلمة لا إله إلا الله التي تعني التوحيد لها أصل ولها فروع، ففروعها الطاعات والمستحبات، فإن قطعت الفروع وبقي الأصل لا نحكم على العبد بالتكفير، فإن قطعت الفروع وبقي الأصل لا نحكم على العبد بالتكفير. فإن العبد عصى وارتكب المعاصي، يطير الفرع هذا ويطير الفرع هذا وينكسر هذا وينكسر هذا وينكسر هذا، لكن يبقى أصل الإسلام معه. ولذا التكفير خطر جدا، يبقى معه أصل الإسلام ما لم ينقض أصل الإسلام، يعني ينقض لا إله إلا الله. فيقول هاك أصول، أصول يعني جذوع، جذوع أو قواعد أو ما يبنى عليه. فالأصل ما يبنى عليه، والفرع ما ينبني على الأصل. هناك هاك أصول الفقه لفظا لقبا، هاك أصول الفقه لفظا لقبا، لفظا يعني كلمة، لقبا يعني شهرة، شهرة. طيب هنا هل كان يوجد أصول فقه على أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ بالمعنى الاصطلاحي لا، لكن بالمعنى الفهم والاستخدام نعم، كانوا يستخدمون أصول الفقه في الكلام والتحقيق والاستدلال، لكن لا يسمونه أصول الفقه، لم يكونوا يسمون هذه العلوم كذا، ولا عندهم علم اسمه علم التوحيد، ولا عندهم علم اسمه علم أصول الفقه، ولا عندهم علم اسمه الفقه، لكن هم أمرون بالفقه في الدين، فالدين عندهم كل لا يتجزأ. لماذا قسم بعدهم؟ قسم بعدهم لغياب العلم الشرعي عند الناس، فكان لابد من تقسيم العلوم وبيان أهم هذه العلوم ثم الذي يليها ثم الذي يليها. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤصلون الأصول، كانوا يؤصلون الأصول. فيقول لفظا لقبا، لفظا يعني كلاما، لقبا يعني صفة لهذا العلم. للفن، للفن هذا الفن يعني هذا العلم، من جزئين قد تركب، من جزئين، جزء اسمه الأصول وجزء اسمه الفقه، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان، الأول الأصول والثاني الفقه. فحيبين إيه بقى الأصل وإيه هو الفقه. يقول الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل اللي يتبنى عليه، الفرع اللي يبنى هو نفسه، هو نفسه التابع للأصل، والفرع للأصل يرجع، والأصل أو الفرع للأصل يرجع أو ينسب، العرب تقول والفرع للأصل ينسب، والفرع للأصل ينسب. فيقول الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. وبعدين يعرف الفقه، الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه هو الأحكام الشرعية، عايز أقول ذلك، هو الأحكام الشرعية التي جاءت اجتهادا، يعني اجتهادا يعني العلماء هم اللي اجتهدوا فقالوا هذا واجب هذا مستحب هذا مكروه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا واجب ولا هذا مستحب ولا هذا مكروه ولا هذا مباح، ما لم يقل هذا، وإنما العلماء هم الذين اجتهدوا فصنفوا هذا واجب وهذا مستحب وهذا غيره. يبقى إذن جاءت اجتهادا، ولكن اجتهاد مجمع عليه، لكن اجتهاد مجمع عليه. قال الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، فأنت إلى الأدنى، وممكن تعمله بالمقابل فتقول الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. الواجب يعني الواجب يعني الشيء اللي أمر به الله جل وعلا وأمر به رسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والإلزام أو الحتم والإلزام، فمن فعله أثيب ومن تركه أثم. كالصلاة، قال الله أقيم الصلاة، فإقامة الصلاة إيه؟ فرض واجب، من فعلها أجر، أثيب وأجر، ومن تركها ترك الواجب فهو آثم آثم. يبقى الواجب هذا أعلى الأحكام، الواجب قرين الفرض، تسميه واجب أو تسميه فرض، يليه المستحب وهو ما أمر به الله ورسوله. الله، أنت قلت هنا أمر به الله ورسوله، نعم هذا أمر به الله ورسوله على سبيل الحتم والإلزام، هذا أمر به الله ورسوله على سبيل الاستحباب، فمن فعله أجر وأثيب ومن تركه لا إثم عليه. فشايف الفرق بين الواجب والمستحب؟ والمستحب يسمى المندوب ويسمى المستحب ويسمى النافلة ويسمى التطوع. ثم يليه المباح، والمباح هذا لا هو واجب ولا هو مستحب ولا هو حرام ولا هو مكروه، لا حكم له، لا حكم له. ثم يليه المكروه، وهو ما نهى عنه الله ورسوله. ونقولهم ده كيف نرتب؟ إما نرتب بالمقابل وإما نرتب بالأهم ثم الذي يليه. يقول والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. يقول أحكام خمسة: الواجب، المندوب، المباح، المكروه. لما تجتهد من تنين اسمه مسكمة تكلفية كام؟ سبعة. ولكن جميع علماء أصول الفقه قالوا كام؟ خمسة، هو خلاهم سبعة. يعني معنى ذلك إن علماء الأصول أهملوا الصالح الفاسد والصحيح والفاسد؟ لا، لكن ما جعلهمش من الأحكام التكلفية، جعلوهم من الأحكام الوضعية. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني الصحيح، إيه الصحيح الأول؟ الأمر الشرعي سواء كان عبادة أو معاملة إذا استوفى الشروط واستوفى الأركان يبقى صحيح، يسموه صحيح. يعني إذا الإنسان المسلم توضأ وضوءا صحيحا واستقبل القبلة وصلى وأتى بالأركان والشروط فصلاته هذا تسمى إيه؟ صحيحة، هذا اسمه الصحة. وأما الإنسان إذا صلى ولم يتوضأ فيقال هذا ليس بصحيح، وأما الإنسان إذا توضأ وصلى ولم يستقبل القبلة عمدا نقول هذا ليس بصحيح، وأما الإنسان إذا توضأ واستقبل القبلة ولم يقرأ الفاتحة نقول هذا ليس بصحيح، هذا باطل. فإذا الصحيح ما استكمل الشروط، والفاسد أو الباطل ما انتفى منه الشروط أو الأركان. فكيف دخلته في الحكم التكليفي؟ لا، ما يدخلش في الحكم التكليفي، ده اسمه الحكم الشرعي وليس الحكم الايه؟ ده اسمه الحكم الوضعي، والحكم الوضعي هيدخل فيه الصحة وهيدخل فيه الفساد وهيدخل فيه الشرط وهيدخل فيه الركن وهيدخل فيه السبب. فالشيخ ندخل الحكمين دول، وهذا خلاف جميع أهل الأصول، خلاف جميع أهل الأصول. وهنشرح طبعا الصحيح والفاسد، لكن ليس في الحكم التكليفي وإنما في الحكم الوضعي. طب ايه بقى كلامك؟ احنا بدأنا نتلخبط كده يا شيخ، بدأنا كده نتلخبط. نقول لا، ما نتلخبطش. الحكم في الإسلام نوعين: حكم تكليفي وحكم وضعي. مش حكم وضعي يعني القوانين الوضعية، لا، الحكم التكليفي اللي هو يا إما يبقى واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام. أما الحكم الوضعي إن لما يكون عندك سبب لشيء يأتي الشيء، او الحكم الوضعي ان كل شيء له شروط، او الحكم الوضعي ان كل شيء له اركان، تمام كده؟ فده اسمه حكم ايه؟ وضعي. احنا الان خلينا في الحكم التكليفي، لما نخلص الحكم التكليفي ده ونفهم الواجب والمندوب والمستحب نبقى ندخل على الحكم الوضعي ونبتدي نفصله ونفقه ونفهمه باذن الله تبارك وتعالى. فيقول فالواجب، هيرجع بقى يفصل احكام التكليفيه اللي احنا قلنا عليهم كام الاحكام التكليفيه؟ 5. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يبقى عايز يقول الحكم الواجب هو المحكوم بالثواب في فعله، يعني من فعله له ثواب واجر، ومن تركه عوقب. ومن هو هنا عشان بيقول والترك بالعقاب، ومن تركه عوقب، اثم وعوقب. يبقى لو جينا نطبق هذا الكلام نقول مثلا الصلاه، الامر بالصلاه واجب، من فعلها اثيب واجر من الله جل وعلا، ومن تركها اثم وعوقب، عوقب سواء في الدنيا او في الاخره. يبقى الواجب هو الحكم الشرعي الذي على سبيل الحتم والإلزام، من فعله أصيب ومن تركه عوقب، أثم وعوقب. فهنا هذه الأمور الأولاني خالص، ده هذا أول شيء اللي هو الواجب. الواجب طيب، إيتاء الزكاة يعتبر إيه؟ واجب. إيتاء الزكاة واجب. الحج لمن استطاع إليه سبيلا واجب. السواك ما هوش واجب، لكن الواجب هو ما ورد به الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ورتب عليه عقوبة لمن تركه، أو لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يعني ربنا جل يأمر به، وبعدين تدور على الأمر ده يكون مثلا يقصد به ربنا جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن من فعله خير ومن تركه لا إثم عليه، تدور فإن لقيت قل لأ ده مش واجب ده مستحب. الله طب إزاي نعرف الحكاية دي؟ لما يجي ربنا عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، أقعد أدور على أي قرينة تخليني ينفع ما أقيمش الصلاة؟ ما لقيش، مفيش قرينة. يبقى الأمر على الإيه؟ على الوجوب. لكن لما يجي ربنا عز وجل يقول لي أكتب الدين ويأمرني، وإحنا قلنا أمر الله واجب، فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فعل أمر، يبقى هذا وجوب وجوبه. بس لما أجي أدور حلاقي يقول إيه؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وبعدين أقول إيه؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ده أنا لقيت قرينة وقرينة أهو، لقيت كذا قرينة، يبقى إذن خلاص ما هوش واجب. يبقى كتابة الوصف واجب مستحب. ليه؟ لأن لما أمر الله به دورت في القرآن وفي السنة لقيت الأمر ده ما هوش واجب، لأن قال لي فإن أمن بعضكم بعضا خلاص ما تكتبوش، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى خلاص مرة قال لي اكتب ومرة قال لي مش مهم تكتب بالبلدي خالص، يبقى إذن لما قال لي مرة اكتب قلت ده واجب، لما رجع مرة تانية وقال لي مش مهم تكتب قلت بس، يبقى ده مش واجب، يبقى ده ايه؟ مستحب. واضحة؟ يبقى الواجب هو ما أمر به الله أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم، على سبيل الإلزام، ولا توجد قرينة تصرفه عن ذلك. ومن فعله أثيب ومن تركه أثم وعوقب. يبقى ده الواجب، يبقى هذا هو الواجب. هو طبعا كلمة واجب، أصلا كلمة واجب يعني إيه؟ كلمة واجب يعني ساقط أو ثابت على الإنسان. ولذا قال فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح، الإبل تذبح وهي صواف، صواف يعني قائمة واقفة، الإبل تذبح وهي صواف يعني قائمة واقفة. بتذبح إزاي؟ بيربطه يده اليسرى وبعدين يجيب السكينة دي ولا السنجة دي ويطعنه في رقبته. أول ما تطعن الجمل في اللبة هنا دي، أول ما يطعنه يروح بارك على طول، سائط على طول، سائط على طول كله، والدم يتفجر منه. ده غير البقر وغيره يذبح، لما الإبل لا تنحر، الإبل لا تذبح إنما تنحر، الإبل تنحر ولا تذبح، والبقر يذبح ولا ينحر. لكن لا بأس أن ينحر البقر وأن يذبح الإبل، والأولى في السنة أن ينحر الإبل وأن يذبح البقر. طيب ما علينا، لكن الواجب هو ما أمر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإلزام، على سبيل الواجب. فيقول: والواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني من فعله له ثواب، والترك بالعقاب، يعني عوقب من تركه، عوقب من تركه. طيب يبقى الأمر بالصلاة والأمر بالحج والأمر بالصيام والأمر بالزكاة والأمر بصلة الأرحام، أمر بصلة الأرحام، هذا كله من الإيه؟ الواجب. الأمر بأداء الأمانة، الأمر بالحكم بالعدل بين الناس، الحكم بما أنزل الله جل وعلا، هذا كله على سبيل إيه؟ الواجب، على سبيل الواجب. من تركه أثم، على سبيل الواجب من تركه أثم. أما اللي بعده، البيت الثاني اللي بعده على طول بيقول: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. يعني هو زي الواجب، بس الواجب تفعله تثاب، تتركه تعاقب. المندوب تفعله تثاب، تتركه لا شيء، تتركه لا شيء. فقال: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب يعني الدعاء إليه، المستحب، المستحب فعله. ولم يكن في تركه عقاب، يعني من ترك المندوب لا يعاقب، لا يعاقب. منها ايه؟ ركعتين بعد المغرب، الركعتين بعد المغرب امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. لكن هل هما وجوبا؟ هل لو ان الانسان تركهما هل عليه اثم؟ طب لو فعلهما هل له ثواب؟ نعم. يبقى الشيء لما تفعله يبقى له ثواب، ولو تتركه ما عليكش حاجة يبقى اسمه ده ايه؟ المندوب، المندوب، المندوب. طيب يبقى الركعتان بعد المغرب، طب الركعتان قبل المغرب ها مندوب كذلك، مندوب كذلك. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وبعدين لقيته يقول لي ايه؟ لمن شاء. يبقى خلاص طالما قال لي لمن شاء يبقى دي قرينة صرفت أمره صلوا قبل المغرب من الوجوب إلى الاستحباب. طب ما أنت ما عندكش حاجة تصرف الأمر بتاع بعد المغرب، ولا بتاع ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا أربعة قبل الظهر واثنين بعده، ما عندكش قرينة يبقى خليها بقى واجب. لا، عندنا قرينة، عندنا قرينة عامة. إيه القرينة العامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خمس صلوات، يبقى كل صلاة تانية غير الخمس صلوات دي تبقى ايه؟ مستحب على طول. كل صلاة غير الخمس صلوات تبقى مستحب. يبقى عندي قرينة، يبقى حتى لو امرني النبي صلى الله عليه وسلم وقال اوتر قبل ان تنام، اقول امرك يا رسول الله، ولكن هذا امر على الايه؟ على الاستحباب، لان انت قلت يا رسول الله خمس صلوات في اليوم والليل. عندي القرينة شايلها معي على طول، عندي القرينة شايلها معي على طول. كل ما تأمرني امر غير الصلوات الخمس هعتبره ايه؟ مستحب. وان كان طبعا بعض العلماء يرى الوتر واجب، وده من رأي شيخ الاسلام ومن رأي ابن عثيمين، وبعض العلماء يرى ان صلاة العيد واجب فرض كفائي، لكن ما احنا لا نناقش هذا الامر الان، لكن نناقش ايه؟ اي القرينة التي تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب، من الوجوب الى الاستحباب. طيب يبقى اذا الرواتب، نيجي مثلا عند الاشارات بالايدي، رفع الايدين عند تكبيرة الاحرام، رفع الايدين عند الهو للركوع، رفع الايدين عندما اقوم للركعة الثالثة بعد التشهد الاوسط، هذا رفع اليدين كله هذا مستحب، لان العلماء اجمعوا على انه مستحب، وقالوا هذا قرينة تصرف امره صلوا كما رأيتموني اصلي من الوجوب الى الاستحباب، هذه قرينة. ولذا الامام الشافعي رحمه الله لما حب القاضي ابو يوسف والقاضي محمد تلميذا ابي حنيفة لما اراد ان يختبراه، طب وابو حنيفة ما اختبروش ليه؟ ابو حنيفة مات امتى؟ اليوم الذي ولد فيه الشافعي. فلما جاء تلميذا ابي حنيفة يختبران الشافعي قال له: يا فتى كيف يدخل المرء في الصلاة؟ قال: بفرضين وسنة، يقصد النية وتكبيرة الإحرام، والسنة رفع الإيدين. فرفع الإيدين بالإجماع سنة، بالإجماع سنة. فمن فعله له سواء، ومن تركه لا شيء عليه، من تركه لا شيء عليه. طيب أنه أفضل الواجب أم المندوب؟ الواجب. أنه أفضل يعني أنه ثوابه أكثر، الواجب ولا المندوب؟ الواجب ولا المندوب؟ ثوابه أكثر، الثواب أكثر. المندوب شيء، ها؟ الواجب شيء، الواجب غير شيء، الواجب بس، ها؟ المندوب. نسأل المندوب ونسأل المندوب يا شيخ، ونسأل الواجب ونسأل الواجب يا شيخ، فأنه الأكثر. الواجب أفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. إذن الفروض هي أعظم شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا، أعظم شيء. لا يمكن يكون سنة الظهر أفضل من الظهر أبدا. ولذا انتبه، انتبه لفضل عظيم جدا. لما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويقصد ركعتي السنة بالإجماع، يبقى سنة الفجر اللي هي بتصليها قبل الإقامة دول خير من الدنيا كلها وما فيها كله. لا شك إذا أن صلاة الصبح أفضل من هذا بكثير. فعجبا لمن يفرط، فعجبا لمن يفرط. طيب الشريعة بقى، الواجبات أكثر ولا المندوبات أكثر؟ المندوبات أكثر، والواجبات قليلة وميسورة وهينة، ورغم أنها تكليف ما فيه مشقة إلا أنها يسرها الله جل وعلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمندوب أكثر لأن الواجب إلزام وفيه مشقة، أما المندوب فهو رفع إلى الكمال يزداد به الثواب. فلهذا المندوب كثير جدا في شريعتنا. فمن أراد أن يجمع الخيرات والثواب العظيم له ذلك. أنت ممكن كل يوم تجمع ثواب، يكفي أن يزال، يكفي ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني يكفي أن يداوم لسانك على ذكر الله. يبقى عندنا الوقت الواجب والإيه والمستحب، الواجب والمستحب. طيب من المستحب السواك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى السواك مأمورين به، لكن قال لولا أن أشق، يبقى لولا أن أشق هذه إيه؟ قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذا عرفت الأصول تعمل لك الأمور إزاي، تزبط لك الفقه إزاي. نعم، صلاة الجماعة على خلاف بين أهل العلم.
حممت أن يحرق، لم يحرق.
في أهل العلم اختلفوا في وجوب صلاة الجماعة، فالجمهور على الوجوب وهو الراجح. ولذا قال البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. ولكن الشافعية هو على رأسهم الإمام رحمه الله، وده فصله في كتاب الرسالة، يرى أن الجماعة مستحبة وليست بإيه؟ بواجب. ولذا يعني الإمام الشافعي معروف أنه قال يعني صلاة الفذ في جماعة تفضل صلاته في سوقه أو منفردا ببضع وعشرين درجة. فقال إذا صلاة الواحد فيها درجة، فيها درجة. ولكن الصحيح أن صلاة الفرد وحده مكروهة، وأن الجماعة واجب على الذكور القادرين، على الرجال القادرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يهم بالحرق، حرق البيوت إلا لواجب وليس لمستحب. أما الحكم الثالث، يبقى خلاص الحكمين الأولين عرفناهم، الحكم الأول الوجوب، الحكم الثاني المندوب أو المستحب، الحكم الثالث المباح. يقول: هو في المباح وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي. يعني يقول الشيء المباح إذا فعلته فليس فيه ثواب، وإذا فعلته فليس فيه عقاب، وإذا فعلته فليس عليك شيء، وإذا لم تفعله فليس عليك شيء. لا شيء، لا شيء. يعني إذا الواحد يبيع، يبيع ويشتري، البيع والشراء له بواجب عليه ولا بمستحب له، ولا يأثم إن ترك البيع وروح بيتهم، وهذا عنده فرش طماطم قفل وروح وحر، لا إثم عليه إن لم يبع واليوم انت ما اشتريتش طماطم لا اثم عليك ان لم تشتري، فالامر ايه؟ مباح، لا اثم ان فعلت ولا اثم ان تركت، ولا ثواب ان فعلت ولا ثواب ان تركت. لكن يمكن ان يترتب على المباح ثواب او عقاب باعتبار الوسيلة او النية القائمة خلفه، باعتبار الوسيلة او النية القائمة خلفه. فان قلنا مثلا ما حكم الزواج؟ البعض يرى ان الزواج مستحب والبعض يرى ان الزواج مباح، انه مباح. طيب لو ان انسانا خطف امرأة واجبر اهلها على تزويجه اياها، فهنا هو قد فعل شيئا، ولكن الوسيلة التي اتى بها حرام. البيع حلال، لكنك ان بعت بعد اذان الجمعة حرام. البيع نفسه حلال، لكن لما جئت بيع اثناء اذان الجمعة او بعد اذان الجمعة حرام، لان الله جل في هذا الوقت امر بترك الايه؟ البيع، امر بترك البيع. واحد راح خطب واحدة مخطوبة، الخطوبة نفسها حلال، لكن انه يخطب على خطبة اخيه هذا لا يجوز. يبقى الفعل ممكن يبقى مباح، لكن النية التي خلفه او الوسيلة التي اتت به ممكن تعمل ايه؟ ممكن تحول الامر من مباح الى حرام او مكروه او مستحب. بمعنى ايه مستحب؟ الاكل، ما حكم الاكل؟ مباح، لكن ان اكلت بنية التقوي على عبادة الله تحول الاكل من مباح الى مستحب، من مباح الى مستحب. طيب الاكل اصله مباح، ان اكلت بنية الشراهة انك تاكل، شبعت وبرضو تاكل، شبعت وبرضو تاكل، وبعدين تقوم تخش الحمام تستفرغ وترجع تاكل، او تاخد بعد ما تاكل وتشبعت خالص تجيب طبيب وتقول له شوف لي حاجة فاتحة للشهية وتحطها وتاكل، فممكن تموت اكلا كما مات الملك فاروق ملك مصر والسودان الاول، فاروق الاول اللي طرد من مصر مات في ايطاليا بسبب الطعام. طيب هو المباح هنا الطعام، هنا يعتبر اكله هنا مباح ولا حرام؟ ها حرام، لانه ادى الى ضياعه، ادى الى ضياع. فكذا طيب اكل السكر حلال مباح. طيب اكل السكر لمريض السكر والاكثار منه ها حرام، لانه سيضره. اكل المواد اللي فيها كوليسترول زائد لمن هو مريض بالدهون الثلاثيه والكوليسترول. هكذا الانسان اللي عنده ضغط وياكل طعاما يرفع الضغط، هذا برضو ايه؟ تحول المباح الى حرام. وهكذا اذا المباح نفسه سيتحول الى حرام باعتبار النية او باعتبار الوسيلة، ممكن يتحول الى حرام او مكروه او مستحب او واجب او واجب. تمام كده؟ لكن عموما الحلال ما يستوي فعله وتركه، اسلم حل ده. الحلال ما يستوي فعله وتركه. يجي واحد يقول لي اكل التوت، ايه حكم اكل التوت؟ ها لا حكم له، اللي هو الحلال والمباح سيان، الحلال هو المباح. طيب اكل التوت حلال او مباح؟ طيب من اكله؟ ملوش ثواب. من تركه؟ ليس عليه عقاب. اكل المنجو، اذا كل انواع الطعام اكله او تركه لا اسم فيه ولا ثواب عليه، الا اذا استحضرت الايه؟ النية. ف يقول الشيخ ابن سيمين يضرب مثل، يقول لي رجل اشترى بصلا لياكله مباح، لكن ان دخل المسجد فهو حرام. اه نعم حرام طبعا. ليه حرام؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وفعل. ايه نهى دي؟ قال من اكل بصلا او ثوما فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. طيب لكن هل ممكن الامر ده يحمل على الكراهة؟ نقول لك لا. ليه؟ لان الرسول كان يأمر بالذين اكلوا بصلا او ثوما بان يحملوا ويلقى بهم في البقيع، يتخذوا من المسجد، اي واحد ريحته بصل يتجر بجر ويتشال ترابر، فهنا ناخدون رموه هنا عند المعهد الدين. يبقى اذا اكل البصل والحضور به صلاة الجماعة حرام. ما اين الحرمة؟ الحضور به صلاة الجماعة وليس اكله الاصلي. فإن أكلته لتعتزل الجماعة كيف إيه؟ يبقى هذه النية هنا مصيبة، تريد ترك صلاة الجماعة. أزال؟ ماشي. شوف كده احمد تحت. اذا احنا خدنا دلوقتي ثلاث احكام، الواجب واللي يفعله مساب مش كده، واللي يتركه يعاقب، وبعدين المندوب اللي يفعله مساب واللي يتركه لا شيء، وبعدين الحلال او المباح وهو مستوي الطرفين، تفعله لا شيء لا تفعله لا شيء، ولكن ان فعلته بنية فلك ثواب، ان كانت النية سيئة فعليك العقاب. يليه المكروه، والمكروه من تركه اسيب ومن فعله لا شيء عليه. المكروه من تركه اسيب ومن فعله لا شيء عليه. ولذا يضرب له مثل بقولهم في الحديث الضعيف ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، فهو حلال ولكنه مبغوض، اذن هو مكروه. والطلاق مباح في كتاب الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه قال ابغض الحلال، اذن يكون ايه مكروها. ولكن لما كان حديث ضعيف انه لا يستند اليه، ويصير الطلاق له حكمه المرتبط به، فان كان الطلاق يضيع المرأة فهو حرام، وان كان الطلاق يعني يفسد على المرأة حياتها وكثيرا من حياتها فهو مكروه، وإن كان الطلاق لا شيء فيه فهو مباح، وإن كان الطلاق لأن المرأة صليطة اللسان أو سيئة الطباع فهو مستحب، وإن كان الطلاق لأن المرأة تاركة للصلاة وتاركة لأوامر الله فهو واجب. إذن نترك نطلع برا الطلاق ونقول المكروه لا يعاتب ولا يعاتب. فين العتاب؟ أصل العتاب عقوبة، العتاب عقوبة، وإذن لو رتب العقوبة يحرم. فالمكروه عكس المندوب، المكروه عكس المندوب، من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب. هذا. وأما الحرام وهو آخر الأحكام، فمن فعله أثم ومن تركه العلماء يقول من تركه أسيب، لكن الإثابة دي لابد لها من ضوابط. يعني انسان مثلا زي ترك شرب الخمر، هل لي ثواب ان انا ترك شرب الخمر؟ ابدا. ليه؟ اصلا ما بتخطرش ببالي اشرب خمر، ما هياش جايالي على بال. لكن لو اني انا اريد ذلك وامتنعت لله جل وعلا، هنا الثواب، هنا الثواب. فإن فعلت شرب الخمر فأنا آسف، ارتكبت المحرم. فإن تركت شرب الخمر فلا شيء علي، فلا شيء لي، لأن أصلا أنا لا أريده، لا أهواه، ليس من طبعي. تمام كده؟ كذلك الشخص العاجز مثلا وترك السرقة ما هو ترك السرقة، لكن الحرام إن تمنيته تأثم، مجرد تمني تأثم، وإن تركته لله تساب. فالشخص مثلا يترك الزنا لأنه غير قادر على الزنا، ولأنه مفيش فرصة للزنا، أو لأن الزنا مش خطر بباله، زي يوسف عليه السلام اللي همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، زي شخص بتراود امرأة وامتنع. هذا هل هذا مثل هذا؟ هذه النقطة. احنا إن شاء الله نرجع بقية الكلام على الحرام فقط للمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. برضو احنا بنقول ايه، بندرس كده سريع يعني معلومات سريعة، ثم نعود إلى التفصيل كما فعلنا في كتاب الواضح لمدة سنتين. يقول الأخ السائل: دخلت صلاة العصر متأخرا في الركعة الثانية ولم أدرك الركعة الأولى، وأثناء الصلاة أخطأ الإمام خطأ يلزم له سجود السهو، وفي الركعة الأخيرة للإمام جلس للتشهد ثم سجد سجود سهو، فقمت أنا ومن معي للإتيان بالركعة الأخيرة وما سجدناش ولم نسجد معه سجود السهو، فأنكر علينا بعض الناس وقال لنا: أحدهم يلزمكم إعادة الصلاة لأنكم فارقتم الإمام قبل أن يسلم. مفارقتكم للإمام قبل السلام خطأ، ولكن واضح أنكم لا تعلمون، وبالتالي صلاتكم صحيحة وليست باطلة، وكان ينبغي أن تلزموا الإمام حتى يسلم ثم تقوموا فتأتوا بما نقص منكم، لكن الآن الصلاة صحيحة ولا شيء عليكم لأنكم معذورون بالجهل فيها. نعم. يقول: ما حكم مسرح العرائس، وهل يجوز إقامة مسرح العرائس للصغار؟ سكات العرائس ليست مشكلة على النسق المنضبط كأنه تماثيل صحيحة، ف فلا بأس. يعني لو معمول العرائس زي بتاعت زمان الاهن دي حاجات كده مكلكعة فلا بأس لتسلية الأطفال، لا بأس. الأرجوز ده لا بأس به الأطفال دون أن أكاذيب، يعني دون أن يخترع تمثيلية كاذبة لهم. أما إذا كان العرائس زي دلوقتي دي العرائس البلاستيك كأنها دقيقة جدا وكأنها مماثلة جدا، وأرغى للشيخ ابن سيمين عروسة واللي بتخبط غمض وتفتح وتقول بابا وماما، فقال والله هذه تمثال هذا صنم، فهذه تحرم. قال أحد الإخوة أثناء مناقشة عن حكم الصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الدراهم ضرب الكسروية وشكلها، وأن معاوية رضي الله عنه ضرب دنانير عليها تمثال متقلدا سيفا، واستدل بذلك على جواز التصوير والصور. لا، أولا بغض النظر هذا حصل أو لم يحصل، هنناقشه حصل ولا ما حصلش، بغض النظر العملة أصلا الصور التي على العملة لا تعد من التصوير المحكوم بحرمته، لأن العملة ممتهنة. الشيء الممتهن يسقط حكم التعظيم فيه، لأن علة تحريم التصوير والتماثيل التعظيم. فالفلوس هذه ممتهنة، وإذا جميع الفلوس في العالم عليها صور، كل فلوس في الدنيا حتى الفلوس السعودية عليها صور لعبد العزيز وفهد وغيره، هذه صور ممتهنة لا بأس بها. أو سجادة في الأرض بتدوس عليها لا بأس، أو مخد عليها كيسه هذا ممتهن، يعني مش مقدس مش معظم، فلا بأس به. يبقى الأمر أنه لا بأس به. الثاني أن عمر بن الخطاب لم يضرب رضي الله عنه، وأول من ضرب العملات في عصر الإسلام هو عبد الملك بن مروان، هذا أول من ضرب العملة الدينار العربي. أما قبل ذلك فالدينار والدرهم كان كله روماني اللي هو البيزنطي، روماني بيزنطي. وأما الدينار الذي يزعم أن عليه صورة معاوية ممسكا بسيفه فإن صح وهو لا صح، فإن صح يبقى يكون هذا إيه من باب ده ممتهن، والممتهن لا شيء فيه. ما هو القبء التقبيل لها غلط، والتقبيل ليس التعظيم على فكرة بعظمار، ان هو السواق متهيئ له ان ده اول رزق يأتي فبيبوس وبعدين يصرف ويجيب بسجائر، ففين التعظيم؟ فين التعظيم؟ التقبيل غلط، لكن الصورة لا، الصورة نفسها فيهاش حاجة ممتهنة، لكن التقبيل غلط. فك الجهة يا مصطفى، فك الجهة. اي نعم، ما هو اصلا تقبيل الحاجة ده غلط، غلط تقبله ليه وملوث وعليه جراثيم وميكروبات واشياء من هذا القبيل. فبيقبل اول 5 جنيه تجيبه مثلا وبعدين يجيب بقى علبة سجاير، يبقى فين؟ لو هو بيعظمها ما ازاي تقبيل ايد؟ برضو هذا ليس من السنة. عن عون بن ابي جحيفة عن ابي انه اشترى غلاما حجاما، الحجام زي الحلاق او زي الطبيب البيطار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فكنا قد بدأنا في شرح الورقات وقلنا أننا سننتهي منها شرحا مبسطا ثم نعود نكر لنشرح شرحا مفصلا، لأن احنا درسنا أصول الفقه من كتاب الواضح، فمتن أصول الفقه وقرأنا بعض الأبيات. الشيخ صبروا قبلكم شيء الله جابها؟ طب في ناس معها شو؟ اللي كنا طبعينه. فقلنا أن المؤلف هذا المتن مصري الحمد لله، وهو الشيخ العمريطي، الشيخ العمريطي رحمه الله رحمة واسعة، وأخذها الورقات من أبي المعالي الجويني ثم شرحها. وإذا كان أمامي كتاب بتاع الشيخ ابن عثيمين فليس هو المطالبون به، لأنه هو الشيخ يعني الكتاب ده موجز جدا، لكن إن شاء الله نوسع اللي جاب هذا الكتاب لا بأس إن شاء الله. فيقول: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد. هذه غير موجودة في المتن الموجود في شبكة العنكبوتية. أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد. وهذه الشيخ ابن عثيمين لما جه شرحها تجاوزها. الفقير الشرف يعني الرجل اسمه هكذا العمريطي، لقبه الشرف شرف الدين العمريطي، ذو العجز والتقصير والتفريط، ان المشايخ دائما يتهمون انفسهم بالعجز والتقصير وانه الفقير الى الله وانه كذا، وهذا من تواضع العلماء وادب العلماء، كل ذا احنا تكلمنا فيه. الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر، يحمد الله جل وعلا ان الله سبحانه يسر علما يسمى علم اصول الفقه. واحنا قلنا ان طالب العلم لا يستغني ابدا عن علم اصول الفقه، لان يضبط التفكير الشرعي، يضبط التفكير الشرعي. قال الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى يعني للبشر وأشهر. ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني الصلاة والسلام دائما أبدا على زكي الأصل طه أحمد. زكي الأصل طبعا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار وهو من أشرف البشر، وصلوات الله وسلامه عليه من هاشم التي هي من كنانة التي هي من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، على زكي الأصل هذا. أما طه أحمد، كلمة طه هذه سادت بين أهل مصر على أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها ليست اسما من أسماء محمد صلوات الله وسلامه عليه، بل هما حرفان من الحروف المقطعة التي تبدأ بها سور القرآن مثل حا ميم يا سين صاد قاف كاف ها يا عين سين، هذه كلها حروف مقطعة تبدأ بها السور. فهذه السورة اسمها طه، يعني طه حرف الطاء ثم حرف الايه الهاء، زي برضو يا ثم سين، هذا ليس من اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو في شخص اسمه ياسين فهذا اسم لا معنى له. لو في شخص، خلي بالكم الاسماء لازم يكون لها معاني، اما ان الاسم عربي واما ان الاسم اعجمي. الاسم العجمي له معنى في لغته، والاسم العربي له معنى معروف، وذكرت لك كيف تفرق بين الاسم العربي والاسم العجمي. فلو قلت مثلا اسم مصطفى هذا اسم ايه؟ عربي، اسم عربي. طيب اسم مهند عربي، اسم ابراهيم اعجمي، اسحاق اعجمي، يوسف اعجمي، تمام كده. والاسماء سواء اعجمية وعربية لها معاني، لها معاني. فابراهيم اصلها الاب الرحيم، اصلها الاب الرحيم وهكذا. واسحاق اصلها يضحك، لان اسحاق كان ضحاكا صلوات الله وسلامه عليه. ويوسف قيل اصلها يوصف بالصاد من جماله وهكذا. لكن ما علينا الأسماء العجمية، هذه علوم لا تنفع، علم لا ينفع، لكن بس من باب البيان. وأما الأسماء العربية فتعرفها كيف؟ لما تلاقي نفسك تقدر تشتق من الاسم يبقى هذا اسم ايه؟ عربي. يعني اسم حسن، معلوم ان هذا اسم خلاص تقدر تشتق منه، حسن الشيء، حسن والإحسان ويحسن ومحسن وحسين، هذا كله من مادة ح س نون، فإذا هي كلمة ايه؟ عربية، كلمة عربية. الكلمة اللي قدر تشتق منها تبقى كلمة عربية. محمد من ح ميم دال يعني حمد، يحمد، أحمد، حماد، حامد، هكذا. لأن الاسم العربي اسم يكون فيه الاشتقاق. الاسم إذا لقيت نفسك احترت فيه يبقى اعرف أنه ليس بإيه؟ ليس باسم عربي، ليس باسم عربي على طول، ليس بعربي. كلمة سندس أعجمية، أعجمية لأنها هنشتق منها واستبرق أعجمية على طول. والفردوس أعجمية، هذه لا يمكن أن احنا نقدر نشتق منها إيه؟ حروفا ولا أفعالا ولا أسماء ولا غيره، ما نقدرش، لا نستطيع. فهذا هو. نيجي بقى على، نيجي على كلمة طه، نحاول بقى نشوف هل هي أعجمية ولا عربية. إن قلت أعجمية يبقى باطل. ليه؟ لأن القرآن لا بد أن يكون عربيا، مش كده؟ لازم. وليس من أسماء النبي العربي اسم أعجمي. لو قلت لي طه ده اسم أعجمي ورحت مخترع لي، اعتبرت أنا ما أعرفش لغات مثلا، وقلت لي خلي بالك دي طه دي كلمة سرياني معناها كذا، تضحك علي أنت؟ ماشي هيضحك علي، لكن أرجع أقول لك ما ينفعش. تقول لي ليه؟ أقول لك ده نبي عربي، فلا يسمى ولا يلقب ولا يوصف إلا بأسماء إيه؟ أو صفات عربية. يبقى إذا طه ده مش ممكن، لا يكون اسم عجمي ولا اسم إيه؟ عربي. يبقى غلط إن حد يقول إن كلمة طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي الكلمة ياسين، ها عربية ولا عجمية؟ إن قلت إن قلت عربية قال لك غلط، لأن ما تقدرش تشتق منها شيء. وإن قلت عجمية ودي اللغة مش عارف إيه وضحكت عليا أقول لك ماشي، لكن هذا نبي عربي لا يمكن أن يسمى بأسماء إيه أعجمي. إذن كلمة طه لا يمكن عقلا ولا لغة أن تكون من إيه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المصريون لكن المصريين يعني درجوا على أن يسموا رسول الله طه وياسين، وهو ولا هو طه ولا هو ياسين، لكن سميه المختار وسميه المصطفى وسميه الضحاك والضحوك والقتال والمقفى لا بأس، والحاشر هذا لا بأس، هذه أسماء وردت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الشيخ رحمه الله على زكي الأصل طه أحمد، طه دي يبدو أنه أتى بها من أجل الإيه؟ الوزن، من أجل الوزن فقط. قال أصل الأصول أشرف العباد، برضو أصل الأصول دي احنا ضد الشيخ فيه، ضد الشيخ تماما فيها. أصل الأصول محمد صلى الله عليه وسلم ليس أصلا للأصول. لا يعني بسيطة، لكن عليه ألا يعتقد أن هذا الاسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إلياس، إلياس هذا اسم عجمي، إلياس مش ياسين. ما هو الرجل النبي هذا الكريم ليس اسمه ياسين، اسمه إلياس، إلياس. وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين. فإنما ياسين لا، ما ليست من أسماء نهائيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله أصل الأصول وكأنه يريد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول الخلق، وكلمة أول الخلق دي بيكبسوا بها علينا ويخوفونا، عشان إيه؟ لأنها كلمة مشتبهة. إن قلت أول الخلق بمعنى أفضلهم، بمعنى أنه أفضلهم ماشي لا بأس، هو أفضل الخلق نعم، فمحمد صلى الله عليه وسلم أول الخلق بمعنى أول المسلمين بمعنى أفضلهم. لكن هل أنت تقصد أول الخلق يعني أفضلهم، ولا تقصد أنه أول مخلوق؟ فإن قلت إنه أول مخلوق لا يمكن، كذبا، هذا غلط ولا يجوز، لأن لا يمكن يكون هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يبقى مين اللي خلف عبد الله عبد المطلب؟ وهما خلفوا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن يكون أول الخلق، أول الخلق أول البشر مين؟ آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام هو أبوه، فلا يمكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد خلق قبل آدم. فهذا طبعا من باب المغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه هو أول من خلق، وأن العالم كله خلق من أجله، ويقولون لولاك ما خلقت الأفلاك، وهذا طبعا باطل، هذا الحديث باطل سندا ومتنا ومعنى، سنده كله مجاهيل، والمتن لولاك ما خلقت الأفلاك ركيك ركيك، ولا يستقيم أن لا يمكن يكون خلقت الأفلاك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علاقته بالأفلاك؟ وما علاقة الأفلاك به؟ لا علاقة، لا علاقة أبدا. وأما المعنى أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق وبعث ليكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى الادعاء أن الكون كله خلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم هذه عدوى شيعية، هذه عدوى شيعية، والشيعة دايما لهم مفاسد كبيرة جدا في مجتمعاتنا، مفاسد كبيرة جدا، ولهم تأثير حتى في كل الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة. فقول أصل الأصول هذا كلام يعني مردود وكلام مشتبه. أشرف العباد نعم، على زكي الأصل طه أحمد، أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد، نعم آله وصحبه الأمجاد، نعم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ثم قال وبعد، فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه، عايز يقول إن العلم بأصول الفقه هذا تكملة لعلم الفقه، تكملة لعلم الفقه، لأنه فعلا الإنسان يقدر بعد ما يدرس الفقه، فإن درس الأصول انضبط معه الفقه، بعد ما يدرس الأصول ينضبط معه الفقه لا العكس. ولذا العلماء تكلمت، هل يبدأ بعلم أصول الفقه أولا أم بالفقه أولا؟ قالوا بالإيه؟ بالفقه أولا، ثم بعد أن تدرس الفقه تدرس أصول الفقه. فإن درست أصول الفقه انضبط الفقه معك، انضبط الفقه معك. يعني مثلا لما يجي في أصول الفقه ويقال أن التحريم تحريم الشيء يعني بطلان، تحريم الشيء يعني بطلان، وهذه قاعدة عند الحنابلة، ويجي الشافعي رحمه الله يقول تحريم الشيء لا يعني بطلان، تحريم الشيء لا يعني بطلان وإنما يعني اسم فعله. طب إيه اللي يترتب عليها؟ يترتب عليها إن عند الحنابلة لو سرقت ماء فتوضأت به يبقى وضوءك إيه؟ باطل، لأن عندهم سرقة الماء حرام والمحرم يبطل العبادة ويبطل الفعل، يبقى إذن إذا سرقت الماء فتوضأت به فوضوءك باطل، وبالتالي صلاتك بغير وضوء، وبالتالي إذا تعمدت عند الحنابلة فصليت فتوضأت بماء مسروق وصليت ثم لبست حتى خرج الوقت وجب قتلك بتهمة إيه؟ ترك الصلاة، وعندهم ترك الصلاة فرض واحد يقتل، إلا إن قلت أنا أجهل ففي هذه الحالة يعذروك بجهلك. أما عند الشافعية فيقول سرقة الماء حرام ولكن الوضوء صحيح وبالتالي الصلاة صحيحة، فعمل الشافعي فك الجهة، يعني فك الجهة، فك جهة ارتباط التحريم بالبطلان، فك جهة ارتباط التحريم بالبطلان. تمام كده؟ يبقى إذن الأصول هتخلي بقى القاعدة تمشي معك في كل المسائل، هتقدر انت بعد ما تدرس الفقه اذا حفظت القاعدة الحنبلية او القاعدة الشافعية هتمشي بيها في كل المسائل بقى على طول، هيبقى انت وانت قاعد كده مرتاح. انت هنفترض بقى ان انت حنبلي، يعني هنفترض دلوقتي ان في اتنين، هذا حنبلي وهذا ايه شافعي، تمام؟ فانا سائل هروح اساله، اروح اساله سرقت ثوبا واستترت به وليس لي ساتر الا هو وصليت به، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتي ما هي؟ باطلة. بالنسبة للشافعي صلاتي صحيحة ولكني آثم بسرقة الايه؟ تسوش المسائل دي، لكن هيجاوب، هيجاوب ازاي؟ لانه عنده علم الايه؟ الاصول. فاسأله تاني، تزوجت امرأة بغير ولي فزواجي بها باطل وعلاقتي بها علاقة ايه؟ زنا. تزوجت امرأة بغير ولي، الزواج ايه؟ فاسد، ولكن ليس بزنا، ويترتب عليه الحاق النسب، يترتب عليه الحاق النسب، حججت من مال حرام حجي وعلي اذا تمكنت ان احج حجة الاسلام، حججت من مال حرام، الحج صحيح ولكن ايه؟ الذنب من سرقة المال، لا يلزمني ان تبت ورزقني الله مالا لا يلزمني ان احج مرة اخرى. واضح كده؟ يبقى عرفنا الفرق. شوف لما تعرف القاعدة تقوم تمشي على طول، كل مسألة تجيلك حط على القاضي يطلع الحكم، حط على القاضي على طول على طول على طول. ودايما احنا اللي هيبقى الاساس عندنا دايما كلام الشافعية هو كلام الحنابلة، كلام الشافعية وكلام الحنابلة على طول، لان هم اللي اتكلموا في الجهة وفك الجهة. فاذا علم الاصول يعمل ايه في الفقه؟ يضبط فهم الفقه، يأصل الفقه، يأصل الفقه على طول، يأصل الفقه. في العلم الأصول يبين إيه؟ إن إذا افتقد الركن من الشيء بطل، إذا افتقد الركن من الشيء بطل. لما نيجي نطبق بقى على الصلاة، يقول لك رجل صلى ولم يركع أثناء صلاته، طب فقد الركن بطلت الصلاة، هتقول له الصلاة باطلة. هيقول لك طيب أنا لا أستطيع الركوع فإن في ظهري شيئا، هتقوم برضو رجع للأصول، ان الوصول تقول ايه؟ جميع الواجبات تسقط بالعذر. الفقيه اللي هو مش اصولي يقول لك لا، اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، هو يغلبك بالفقه وانت فاذا علم الاصول مهم جدا لفهم الفقه ولمتابعة الفقه، ولذا هو قال وبعد فالعلم باصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه، ده يكمل هذا. ثم قال فذاك بالفضل الجليل آحرا أو آحري، والله ذو النيل الجزيل آجري، والله ذو النيل الجزيل آجري، يعني آحري هنا يعني بالفضل الجليل، بمعنى أن علم الأصول له فضل كبير جدا أحرى به، والله سبحانه هو المؤجر الذي يعطي الأجر سبحانه جل وعلا، فهو سبحانه تبارك وتعالى الذي يجزي خير الثواب. ثم قال على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. على لسان الشافعي أول من وضع أصول الفقه في العالم، وكذا ذكر الآمدي أن أول من وضع الأصول للفقه في العالم هو الإمام الشافعي رحمه الله. فهو الذي له ابتداء دونا، هو أول من دون علم الفقه، سجله وكتبه وعلم تلامذته إياه. قال وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. تابعته الناس يعني تابعه تلامذته وأهل العلم، فوضعوا في أصول الفقه كتبا موسعة وكتبا موجزة، في كتب صغيرة وكتب كبيرة. قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وخيره في نظره، خير الكتب الصغار في نظره وفي الحق، والإمام الحرمي هو الإمام أبي المعالي الجويني. ذكرنا أن أبي المعالي الجويني هذا رجل عامل إشكال الآن بين فصائل التيار الإسلامي، إشكال كبير جدا، مع أن الرجل كان معتزليا فلما تاب صار أشعريا، لا إله إلا الله، وإن كان مات على عقيدة عجائز نساء نيسابور، لكن الرجل له حاجة كده اسمها شغول الزمان عن الإمام، والقاعدة دي باطلة، والإخوان أصحاب التيارات الإسلامية الآن أصلوها، فصار الحاكم الكافر عندهم يبقى كأنه غير موجود، فيقولون الزمان شاغله، لك الدول الإسلامية دي فاش ولا حاكم، فاش حاكم خالص. طبعا هذا يعني خطأ. قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، يعني كتاب الورقات صغير جدا للإمام الحرمي، هذا كتاب جميل فيه موجز لأصول الفقه. قال وقد سئلت مرة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، سئلت يعني سألني طلبتي من أهل العلم أن أنظمه شعرا مسهلا لحفظه وفهمه حتى يستطيع الناس أن يحفظوه وأن يفهموه، فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا. فلم أجد مما سئلت بدا، يعني كان يجب أن أنا أجيب أو ألبي السؤال، فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا، فبدأت الشرح فيه مستمدا من ربنا التوفيق والصواب والنفع في الدارين بالكتاب، مستمدا من ربنا التوفيق والصواب، لأنه لا توفيق إلا بالله، وما توفيقي إلا للصواب، والنفع راجيا النفع، يعني هنا دائما مفعول به ثاني منصوب معطوف على المفعول به الأول، والنفع في الدارين في الأولى والآخرة بالكتاب، ولعل يقصد الكتاب يعني كتاب النظم، كتاب النظم. هذا كله مقدمة، كل هذا مقدمة، لكن نبدأ في النشرة في الشرح الصحيح. يقول هاك أصول الفقه لفظا لقبا، هذا كله شرحناه برضه مش كده، شرحنا مرينا عليه ده، هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. يقول إنه هاك يعني خذ إليك أصول الفقه، يعني إليك أصول الفقه مش شعرا منظومة شعرا لفظا لقبا، لفظا لقبا. أصول الفقه، الأصول ما معنى الأصول؟ الأصول أصل الأصول يعني الجذور، أصلها الجذور، الأصل أصل الشجرة يعني جذرها جذعها. ولذا الإيمان دايما بيشبه بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا تشبيه جميل، لأن كلمة لا إله إلا الله التي تعني التوحيد لها أصل ولها فروع، ففروعها الطاعات والمستحبات، فإن قطعت الفروع وبقي الأصل لا نحكم على العبد بالتكفير، فإن قطعت الفروع وبقي الأصل لا نحكم على العبد بالتكفير، فإن العبد عصى وارتكب المعاصي يطير الفرع هذا ويطير الفرع هذا وينكسر هذا وينكسر هذا وينكسر هذا، لكن يبقى أصل الإسلام معه. ولذا التكفير خطر جدا، يبقى معه أصل الإسلام ما لم ينقض أصل الإسلام، يعني ينقض لا إله إلا الله. فيقول هاك أصول، أصول يعني جذوع، جذوع أو قواعد أو ما يبنى عليه. فالأصل ما يبنى عليه، والفرع ما ينبني على الأصل. هناك هاك أصول الفقه لفظا لقبا، هاك أصول الفقه لفظا لقبا، لفظا يعني كلمة، لقبا يعني شهرة، شهرة. طيب هنا هل كان يوجد أصول فقه على أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بالمعنى الاصطلاحي؟ لا، لكن بالمعنى الفهم والاستخدام نعم، كانوا يستخدمون أصول الفقه في الكلام والتحقيق والاستدلال، لكن لا يسمونه أصول الفقه، لم يكونوا يسمون هذه العلوم كذا، ولا عندهم علم اسمه علم التوحيد، ولا عندهم علم اسمه علم أصول الفقه، ولا عندهم علم اسمه الفقه، لكن هم أمرون بالفقه في الدين، فالدين عندهم كل لا يتجزأ. لماذا قسم بعدهم؟ قسم بعدهم لغياب العلم الشرعي عند الناس، فكان لابد من تقسيم العلوم وبيان أهم هذه العلوم ثم الذي يليها ثم الذي يليها. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤصلون الأصول، كانوا يؤصلون الأصول. فيقول لفظا لقبا، لفظا يعني كلاما، لقبا يعني صفة لهذا العلم. للفن، للفن هذا الفن عن هذا العلم من جزئين قد تركب، من جزئين، جزء اسمه الأصول وجزء اسمه الفقه. الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان، الأول الأصول والثاني الفقه. فحيبين إيه بقى الأصل وإيه هو الفقه. يقول الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل اللي يتبنى عليه، الفرع اللي يبنى هو نفسه، هو نفسه التابع للأصل، والفرع للأصل يرجع، والأصل أو الفرع للأصل يرجع أو ينسب. العرب تقول والفرع للأصل ينسب، والفرع للأصل ينسب. فيقول الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. وبعدين يعرف الفقه، الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه هو الأحكام الشرعية، عايز يقول ذلك، هو الأحكام الشرعية التي جاءت اجتهادا، يعني اجتهادا يعني العلماء هم اللي اجتهدوا فقالوا هذا واجب هذا مستحب هذا مكروه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا واجب ولا هذا مستحب ولا هذا مكروه ولا هذا مباح، ما لم يقل هذا، وإنما العلماء هم الذين اجتهدوا فصنفوا هذا واجب وهذا مستحب وهذا غيره. يبقى إذن جاءت اجتهادا، ولكن اجتهاد مجمع عليه، لكن اجتهاد مجمع عليه. قال الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، فأنت إلى الأدنى، وممكن تعمله بالمقابل فتقول الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. الواجب يعني الواجب يعني الشيء اللي أمر به الله جل وعلا وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والإلزام أو الحتم والإلزام، فمن فعله أثيب ومن تركه أثم. كالصلاة، قال الله أقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة إيه؟ فرض واجب، من فعلها أجر، أثيب وأجر، ومن تركها ترك الواجب فهو آثم، آثم. يبقى الواجب هذا أعلى الأحكام، الواجب قرين الفرض، تسميه واجب أو تسميه فرض، يليه المستحب وهو ما أمر به الله ورسوله. الله، أنت قلت هنا أمر به الله ورسوله، نعم هذا أمر به الله ورسوله على سبيل الحتم والإلزام، هذا أمر به الله ورسوله على سبيل الاستحباب، فمن فعله أجر وأثيب ومن تركه لا إثم عليه. فشايف الفرق بين الواجب والمستحب؟ والمستحب يسمى المندوب ويسمى المستحب ويسمى النافلة ويسمى التطوع، ثم يليه المباح والمباح هذا لا هو واجب ولا هو مستحب ولا هو حرام ولا هو مكروه، لا حكم له، لا حكم له. ثم يليه المكروه وهو ما نهى عنه الله ورسوله. وما قولهم ده كيف نرتب؟ إما نرتب بالمقابل وإما نرتب بالأهم ثم الذي يليه. يقول: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. بقول أحكام خمسة: الواجب، المندوب، المباح، المكروه. لما تجتهد من تنين اسمه المسكمة التكلفية كام؟ سبعة. ولكن جميع علماء أصول الفقه قالوا كام؟ خمسة، هو خلاهم سبعة. يعني معنى ذلك إن علماء الأصول أهملوا الصالح الفاسد والصحيح والفاسد؟ لا، لكن ما جعلهمش من الأحكام التكلفية، جعلهم من الأحكام الوضعية. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني الصحيح، إيه الصحيح الأول؟ الأمر الشرعي سواء كان عبادة أو معاملة إذا استوفى الشروط واستوفى الأركان يبقى صحيح، يسموه صحيح. يعني إذا الإنسان المسلم توضأ وضوءا صحيحا واستقبل قبلة وصلى وأتى بالأركان والشروط فصلاته، وهذا تسمى إيه؟ صحيحة، هذا اسمه الصحة. وأما الإنسان إذا صلى ولم يتوضأ فيقال هذا ليس بصحيح. وأما الإنسان إذا توضأ وصلى ولم يستقبل القبلة عمدا نقول هذا ليس بصحيح. وأما الإنسان إذا توضأ واستقبل القبلة ولم يقرأ الفاتحة نقول هذا ليس بصحيح، هذا باطل. فإذا الصحيح ما استكمل الشروط، والفاسد أو الباطل ما انتفى منه الشروط أو الأركان. فكيف دخلته في الحكم التكليفي؟ لا، ما يدخلش في الحكم التكليفي، ده اسمه الحكم الشرعي وليس الحكم الايه؟ ده اسمه الحكم الوضعي. والحكم الوضعي هيدخل فيه الصحة وهيدخل فيه الفساد وهيدخل فيه الشرط وهيدخل فيه الركن وهيدخل فيه السبب. فالشيخ ندخل الحكمين دول، وهذا خلاف جميع أهل الأصول، خلاف جميع أهل الأصول. وحنشرح طبعا الصحيح والفاسد، لكن ليس في الحكم التكليفي وإنما في الحكم الوضعي. طب إيه بقى كلامك؟ احنا بدأنا نتلخبط كده في الشيخ، بدأنا كده نتلخبط. نقول لا، ما تلخبطش. الحكم في الإسلام نوعين: حكم تكليفي وحكم وضعي. مش حكم وضعي يعني القوانين الوضعية، لا. الحكم التكليفي اللي هو يا إما يبقى واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام. أما الحكم الوضعي إن لما يكون عندك سبب لشيء يأتي الشيء، أو الحكم الوضعي إن كل شيء له شروط، أو الحكم الوضعي إن كل شيء له أركان. تمام كده؟ فده اسمه حكم إيه؟ وضعي. إحنا الآن خلينا في الحكم التكليفي، لما نخلص الحكم التكليفي ده ونفهم الواجب والمندوب والمستحب نبقى ندخل على الحكم الوضعي ونبتدي نفصله ونفقه ونفهمه بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول: فالواجب، هيرجع بقى يفصل أحكام التكليفية اللي إحنا قلنا عليهم كامل. أحكام التكليفية خمسة: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يبقى عايز يقول الحكم الواجب هو المحكوم بالثواب في فعله، يعني من فعله له ثواب وأجر، ومن تركه عوقب. ومن هو هنا عشان بيقول والترك بالعقاب، ومن تركه عوقب، أثم وعوقب. يبقى لو جينا نطبق هذا الكلام نقول مثلا الصلاة، الأمر بالصلاة واجب، من فعلها أثيب وأجر من الله جل وعلا، ومن تركها آثم وعوقب، عوقب سواء في الدنيا أو في الآخرة. يبقى الواجب هو الحكم الشرعي الذي على سبيل الحتم والإلزام من فعله أثيب ومن تركه عوقب، آثم وعوقب. فهنا هذه الأمور الأولاني خالص، ده هذا أول شيء اللي هو الواجب. الواجب طيب، إيتاء الزكاة يعتبر إيه؟ واجب. إيتاء الزكاة واجب. الحج لمن استطاع إليه سبيلا واجب. السواك ما هوش واجب، لكن الواجب هو ما ورد به الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ورتب عليه عقوبة لمن تركه، أو لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يعني ربنا جل يأمر به وبعدين تدور على الأمر ده يكون مثلا يقصد به ربنا جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن من فعله خير ومن تركه لا إثم عليه، تدور فإن لقيت قل له ده مش واجب ده مستحب. الله طب إزاي نعرف الحكاية دي؟ لما يجي ربنا عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، أقعد أدور على أي قرينة تخليني ينفع ما أقيمش الصلاة؟ ما لقيش، مفيش قرينة، يبقى الأمر على الإيه؟ على الوجوب. لكن لما يجي ربنا عز وجل يقول لي اكتب الدين ويأمرني، احنا قلنا امر الله واجب، فيقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فعل امر، يبقى هذا وجوب وجوبه. بس لما اجي ادور هلاقي اقول ايه؟ الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوه. وبعدين اقول ايه؟ فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ده انا لقيت قرينه وقرينه، لقيت كذا قرينه، يبقى اذا خلاص ما هوش واجب، يبقى كتابه الوصف واجب مستحب. ليه؟ لان لما امر الله به دورت في القران وفي السنه لقيت الامر ده ما هوش واجب، لان قال لي فان امن بعضكم بعضا خلاص ما تكتبوش، فليؤدي الذي اؤتمن امانته. يبقى خلاص مره قال لي اكتب ومره قال لي مش مهم تكتب بالبلدي خالص، يبقى إذن لما قال لي مرة أكتب قلت ده واجب، لما رجع مرة تانية وقال لي مش مهم تكتب قلت بس، يبقى ده مش واجب، يبقى ده إيه؟ مستحب. واضحة؟ يبقى الواجب هو ما أمر به الله أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم، على سبيل الإلزام، ولا توجد قرينة تصرفه عن ذلك. ومن فعله أثيب ومن تركه أثم وعوقب، يبقى ده الواجب، يبقى هذا هو الواجب. هو طبعا كلمة واجب، أصلا كلمة واجب يعني إيه؟ كلمة واجب يعني ساقط أو ثابت على الإنسان. ولذا قال فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح، الإبل تذبح وهي صواف، صواف يعني قائمة واقفة، الإبل تذبح وهي صواف يعني قائمة واقفة. بتذبح إزاي؟ بيربطه يده اليسرى وبعدين يجيب السكينة دي ولا السنجة دي ويطعنه في رقبته، أول ما تطعن الجمل في اللبة هنا دي، أول ما يطعنه يروح بارك على طول، صائط على طول، صائط على طول كله، والدم يتفجر منه. ده غير البقر وغيره، يذبح لما الإبل لا تنحر، الإبل لا تذبح إنما تنحر، الإبل تنحر ولا تذبح، والبقر يذبح ولا ينحر. لكن لا بأس أن ينحر البقر وأن يذبح الإبل، والأولى في السنة أن ينحر الإبل وأن يذبح البقر. طيب ما علينا، لكن الواجب هو ما أمر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإلزام، على سبيل الواجب. فيقول والواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني من فعله له ثواب، والترك بالعقاب يعني عوقب من تركه، عوقب من تركه. طيب يبقى الأمر بالصلاة والأمر بالحج والأمر بالصيام والأمر بالزكاة والأمر بصلة الأرحام، أمر بصلة الأرحام هذا كله من الإيه؟ الواجب. الأمر بأداء الأمانة، الأمر بالحكم بالعدل بين الناس، الحكم بما أنزل الله جل وعلا، هذا كله على سبيل إيه؟ الواجب، على سبيل الواجب. من تركه أثم، على سبيل الواجب من تركه أثم. أما اللي بعده، البيت الثاني اللي بعده على طول بيقول والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، يعني هو زي الواجب، بس الواجب تفعله تثاب، تتركه تعاقب، المندوب تفعله تثاب، تتركه لا شيء، تتركه لا شيء. فقال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، الندب يعني الدعاء إليه المستحب، المستحب فعله، ولم يكن في تركه عقاب يعني من ترك المندوب لا يعاقب، لا يعاقب. منها ايه؟ ركعتين بعد المغرب، الركعتين بعد المغرب امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن هل هما وجوبا؟ هل لو ان الانسان تركهما هل عليه اثم؟ طب لو فعلهما هل له ثواب؟ نعم، يبقى الشيء اللي لما تفعله يبقى له ثواب، ولو تتركه ما عليكش حاجة يبقى اسمه ده ايه؟ المندوب، المندوب، المندوب. طيب يبقى الركعتان بعد المغرب. طب والركعتان قبل المغرب؟ ها مندوب كذلك، مندوب كذلك. طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وبعدين لقيته يقول لي ايه لمن شاء، يبقى خلاص طالما قال لي لمن شاء يبقى دي قرينة صرفت امره صلوا قبل المغرب من الوجوب الى الاستحباب. طب ما انت ما عندكش حاجة تصرف الامر بتاع بعد المغرب، ولا بتاع ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا اربعة قبل الظهر واثنين بعده، ما عندكش قرينة يبقى خليها بقى واجب. لا عندنا قرينة، عندنا قرينة عامة. ايه القرينة العامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم انها خمس صلوات، يبقى كل صلاة تانية غير الخمس صلوات دي تبقى ايه؟ مستحب على طول. كل صلاة غير الخمس صلوات تبقى مستحب. يبقى عندي قرينة؟ يبقى حتى لو امرني النبي صلى الله عليه وسلم وقال اوتر قبل ان تنام، اقول امرك يا رسول الله، ولكن هذا امر على الايه؟ على الاستحباب، لان انت قلت يا رسول الله خمس صلوات في اليوم والليل، عندي القرينة شايلها معي على طول، عندي القرينة شايلها معي على طول، كل ما تأمرني امر غير الصلوات الخمس هعتبره ايه؟ مستحب. وان كان طبعا بعض العلماء يرى الوتر الواجب، وده من رأي شيخ الاسلام ومن رأي ابن عثيمين، وبعض العلماء يرى ان صلاة العيد واجب فرض كفاية، لكن ما احنا لا نناقش هذا الامر الان، لكن نناقش ايه؟ اي القرينة اللي تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب، من الوجوب الى الاستحباب. طيب يبقى اذا الرواتب، نيجي مثلا عند الاشارات بالايدي، رفع الايدين عند تكبيرة الاحرام، رفع الايدين عند الهو للركوع، رفع الايدين عندما اقوم للركعة الثالثة بعد التشهد الاوسط، هذا رفع اليدين كله هذا مستحب، لان العلماء اجمعوا على انه مستحب، وقالوا هذا قرينة تصرف امره صلوا كما رأيتموني اصلي من الوجوب الى الاستحباب، هذه قرينة. ولذا الامام الشافعي رحمه الله لما حب القاضي ابو يوسف والقاضي محمد تلميذا ابي حنيفة، لما اراد ان يختبراه، طب وابو حنيفة ما اختبروش ليه؟ ابو حنيفة مات امتى؟ اليوم الذي ولد فيه الشافعي. فلما جاء تلميذا ابي حنيفة يختبران الشافعي قال له يا فتى كيف يدخل المرء في الصلاة؟ قال بفرضين وسنة، يقصد النية وتكبيرة الإحرام، والسنة رفع الإيدين، فرفع الإيدين بالإجماع سنة، بالإجماع سنة، فمن فعله له سواء، ومن تركه لا شيء عليه، من تركه لا شيء عليه. طيب أنه أفضل الواجب أم المندوب؟ الواجب. أنه أفضل يعني أنه ثوابه أكثر، الواجب ولا المندوب؟ الواجب ولا المندوب؟ ثوابه أكثر، الثواب أكثر. المندوب شيء، ها؟ الواجب شيء، الواجب غير شيء، الواجب بس، ها؟ المندوب. نسأل المندوب ونسأل المندوب يا شيخ، ونسأل الواجب ونسأل الواجب يا شيخ، فأنه الأكثر. الواجب أفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. إذن الفروض هي أعظم شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا، أعظم شيء. لا يمكن يكون سنة الظهر أفضل من الظهر أبدا. ولذا انتبه، انتبه لفضل عظيم جدا، لما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويقصد ركعتي السنة بالإجماع، يبقى سنة الفجر اللي هي بتصليها قبل الإقامة دول خير من الدنيا كلها وما فيها كله، لا شك إذا أن صلاة الصبح أفضل من هذا بكثير. فعجبا لمن يفرط، فعجبا لمن يفرط. طيب الشريعة بقى، الواجبات أكثر ولا المندوبات أكثر؟ المندوبات أكثر، والواجبات قليلة وميسورة وهينة، ورغم أنها تكليف ما فيه مشقة إلا أنها يسرها الله جل وعلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمندوب أكثر لأن الواجب إلزام وفيه مشقة، أما المندوب فهو رفع إلى الكمال يزداد به الثواب، فلهذا المندوب كثير جدا في شريعتنا، فمن أراد أن يجمع الخيرات والثواب العظيم له ذلك، انت ممكن كل يوم تجمع ثواب، يكفي ان يزال، يكفي الا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني يكفي ان يداوم لسانك على ذكر الله. يبقى عندنا الوقت الواجب والايه والمستحب، الواجب والمستحب. طيب من المستحب السواك، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى السواك مأمورين به، لكن قال لولا أنا شق، يبقى لولا أنا شق هذه إيه؟ قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذا عرفت الأصول تعمل لك الأمور إزاي، تزبط لك الفقه إزاي. نعم، صلاة الجماعة على خلاف بين أهل العلم،
حممت أن يحرر لم يحرر
في أهل العلم اختلفوا في وجوب صلاة الجماعة، فالجمهور على الوجوب وهو الراجح، ولذا قال البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. ولكن الشافعية هو رأسهم الإمام رحمه الله، وده تفصله في كتاب الرسالة، يرى أن الجماعة مستحبة وليست بإيه؟ بواجب. ولذا يعني الإمام الشافعي معروف أنه قال يعني صلاة الفذ في جماعة تفضل صلاته في سوقه أو منفردا ببضع وعشرين درجة، فقال إذن صلاة الوحد فيها درجة، فيها درجة. ولكن الصحيح أن صلاة الفرد وحده مكروهة، وأن الجماعة واجبة على الذكور القادرين، على الرجال القادرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يهم بالحرق حرق البيوت إلا لواجب وليس لمستحب. اما الحكم الثالث، يبقى خلاص الحكمين الاولين عرفناهم، الحكم الاول الوجوب، الحكم الثاني المندوب او المستحب، الحكم الثالث المباح. يقول هو في المباح وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. يعني يقول الشيء المباح اذا فعلته فليس فيه ثواب، واذا فعلته فليس فيه عقاب، واذا فعلته فليس عليك شيء، وإذا لم تفعله فليس عليك شيء. لا شيء، لا شيء. يعني إذا واحد يبيع، يبيع ويشتري، البيع والشراء له بواجب عليه ولا بمستحب له، ولا يأثم إن ترك البيع وروح بيتهم وهذا عنده فرش طماطم قفل وروح وحر، لا إثم عليه إلا بيبع. واليوم أنت ما اشتريتش طماطم لا إثم عليك إلا لم تشتري، فالأمر إيه؟ مباح، لا إثم إن لا إثم إن فعلت ولا إثم إن تركت، ولا ثواب إن فعلت ولا ثواب إن تركت. لكن يمكن أن يترتب على المباح ثواب أو عقاب باعتبار الوسيلة أو النية القائمة خلفه، باعتبار الوسيلة أو النية القائمة خلفه. فإن قلنا مثلا ما حكم الزواج، البعض يرى أن الزواج مستحب والبعض يرى أن الزواج مباح، أنه مباح. طيب لو أن إنسانا خطف امرأة وأجبر أهلها على تزويجه إياها، فهنا هو قد فعل شيئا، ولكن الوسيلة التي أتى بها حرام. البيع حلال، لكنك إن بعت بعد أذان الجمعة حرام. البيع نفسه حلال، لكن لما جبت بيع أثناء أذان الجمعة أو بعد أذان الجمعة حرام، لأن الله جل في هذا الوقت أمر بترك الإيه؟ البيع، أمر بترك البيع. واحد راح خطب واحدة مخطوبة، الخطوبة نفسها حلال، لكن انه يخطب على خطبة اخيه هذا لا يجوز. يبقى الفعل ممكن يبقى مباح، لكن النية التي خلفه او الوسيلة التي اتت به ممكن تعمل ايه؟ ممكن تحول الامر من مباح الى حرام او مكروه او مستحب. بمعنى ايه مستحب؟ الاكل، ما حكم الاكل؟ مباح، لكن ان اكلت بنية التقوي على عبادة الله تحول الأكل من مباح إلى مستحب، من مباح إلى مستحب. طيب الأكل أصله مباح، إن أكلت بنية الشراهة إنك تاكل، شبعت وبرضو تاكل، شبعت وبرضو تاكل، وبعدين تقوم تخش الحمام تستفرغ وترجع تاكل، أو تاخد بعد ما تاكل وتشبعت خالص تجيب طبيب وتقول له شوف لي حاجة فاتحة للشهية وتحطها وتاكل، فممكن تموت أكلا كما مات الملك فاروق ملك مصر والسودان الأول، فاروق الأول اللي طرد من مصر مات في إيطاليا بسبب طعام، طيب هو المباح هنا الطعام هنا يعتبر أكله هنا مباح ولا حرام؟ ها حرام، لأنه أدى إلى ضياعه، أدى إلى ضياع. فهكذا. طيب أكل السكر حلال مباح. طيب أكل السكر لمريض السكر والإكثار منه ها حرام، لأنه سيضره. أكل المواد اللي فيها كوليسترول زائد لمن هو مريض بالدهون الثلاثية والكوليسترول. هكذا الإنسان اللي عنده ضغط ويأكل طعاما يرفع الضغط، هذا برضو إيه تحول المباح إلى حرام. وهكذا إذن المباح نفسه سيتحول إلى حرام باعتبار النية أو باعتبار الوسيلة، ممكن يتحول إلى حرام أو مكروه أو مستحب أو واجب أو واجب. تمام كده. لكن عموما الحلال ما يستوي فعله وتركه، أسلم حل ده، الحلال ما يستوي فعله وتركه. يجي واحد يقول لي أكل التوت إيه حكم أكل التوت؟ ها؟ لا حكم له، اللي هو الحلال والمباح سيان، الحلال هو المباح. طيب أكل التوت حلال أم مباح؟ طيب من أكله بلوف سواء، من تركه ليس عليه عقاب. أكل المنجو، إذن كل أنواع الطعام أكله أو تركه لا اسم فيه ولا ثواب عليه إلا إذا استحضرت الإيه النية. فيقول الشيخ ابن تيمية يضرب مثل، يقول لي رجل اشترى بصلا ليأكله مباح، لكن إن دخل المسجد فهو حرام. نعم حرام طبعا. ليه حرام؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وفعل. أي نهى دي؟ قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. طيب لكن هل ممكن الأمر ده يحمل على الكراهة؟ نقول لك لا. ليه؟ لأن الرسول كان يأمر بالذين أكلوا بصلا أو ثوما بأن يحملوا ويلقى بهم في البقيع، يتخذوا من المسجد. أي واحد ريحته بصل يتجر بجر ويتشال يتراه بره، فهنا ناخدون رموه هنا عند المعدة دي. يبقى إذن أكل البصل والحضور به صلاة الجماعة حرام. ما أين الحرمة؟ الحضور به صلاة الجماعة وليس أكله الأصلي. فإن أكلته لتعتزل الجماعة كده يبقى هذه النية هنا مصيبة، تريد ترك صلاة الجماعة. أزال ماشي. شكرا أحمد تحت. إذا احنا خدنا دلوقتي ثلاث أحكام، الواجب واللي يفعله مساب مش كده، واللي يتركه يعاقب، وبعدين المندوب اللي يفعله مساب واللي يتركه لا شيء، وبعدين الحلال أو المباح وهو مستوي الطرفين، تفعله لا شيء لا تفعله لا شيء، ولكن إن فعلته بنية فلك ثواب، إن كانت النية سيئة فعليك العقاب. يليه المكروه، والمكروه من تركه أسيب ومن فعله لا شيء عليه. المكروه من تركه أسيب ومن فعله لا شيء عليه. ولذا يضرب له مثل بقولهم في الحديث الضعيف إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهو حلال ولكنه مبغوض، إذن هو مكروه. والطلاق مباح في كتاب الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه قال أبغض الحلال، إذن يكون إيه مكروها. ولكن لما كان حديث ضعيف أنه لا يستند إليه، ويصير الطلاق له حكمه المرتبط به. فإن كان الطلاق يضيع المرأة فهو حرام، وإن كان الطلاق يعني يفسد على المرأة حياتها وكثيرا من حياتها فهو مكروه، وإن كان الطلاق لا شيء فيه فهو مباح، وإن كان الطلاق لأن المرأة سليطة اللسان أو سيئة الطباع فهو مستحب، وإن كان الطلاق لأن المرأة تاركة للصلاة وتاركة الأوامر الله فهو واجب. إذن نترك نطلع برا الطلاق ونقول المكروه لا يعاتب ولا يعاتب. فين العتاب؟ أصل العتاب عقوبة، العتاب عقوبة، ولا وإذن لو رتب العقوبة يحرم. فالمكروه عكس المندوب، المكروه عكس المندوب، من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب. هذا. وأما الحرام وهو آخر الأحكام فمن فعله أثم ومن تركه العلماء يقول من تركه أسيب، لكن الإثابة دي لابد لها من ضوابط. يعني إنسان مثلا زي ترك شرب الخمر، هل ليه ثواب ان انا ترك شرب الخمر؟ ابدا. ليه؟ اصلا ما بتخطرش ببالي اشرب خمر، ما هياش جايالي على بال. لكن لو اني انا اريد ذلك وامتنعت لله جل وعلا، هنا الثواب. فان فعلت شرب الخمر فانا اسف، ارتكبت المحرم. فان تركت شرب الخمر فلا شيء علي، فلا شيء لي، لان اصلا انا لا اريده، لا اهواه، ليس من طبعي. تمام كده؟ كذلك الشخص العاجز مثلا وترك السرقة، ما هو ترك السرقة، لكن الحرام إن تمنيته تأثم، مجرد تمني تأثم، وإن تركته لله تساب. الشخص مثلا ترك الزنا لأنه غير قادر على الزنا، ولأن مفيش فرصة للزنا، أو لأن الزنا مش خاطر بباله، زي يوسف عليه السلام اللي همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، زي شخص بتراوده امرأة وامتنع. هل هذا مثل هذا؟ هذا النقطة. احنا ان شاء الله نرجع بقية الكلام على الحرام فقط للمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. برضو احنا بنقول ايه، ندرس كده سريع، يعني معلومات سريعة، ثم نعود الى التفصيل كما فعلنا في كتاب الواضح لمدة سنتين. يقول الأخ السائل: دخلت صلاة العصر متأخرا في الركعة الثانية ولم أدرك الركعة الأولى، وأثناء الصلاة أخطأ الإمام خطأ يلزم له سجود السهو، وفي الركعة الأخيرة للإمام جلس للتشهد ثم سجد سجود سهو، فقمت أنا ومن معي للإتيان بالركعة الأخيرة وما سجدناش ولم نسجد معه سجود السهو، فأنكر علينا بعض الناس وقال لنا: أحدهم يلزمكم إعادة الصلاة لأنكم فارقتم الإمام قبل أن يسلم. مفارقتكم للإمام قبل السلام خطأ، ولكن واضح أنكم لا تعلمون، وبالتالي صلاتكم صحيحة وليست باطلة، وكان ينبغي أن تلزموا الإمام حتى يسلم ثم تقوموا فتأتوا بما نقص منكم، لكن الآن الصلاة صحيحة ولا شيء عليكم لأنكم معذورون بالجهل فيها. نعم. يقول: ما حكم مسرح العرائس، وهل يجوز إقامة مسرح العرائس للصغار؟ سكات العرائس ليست مشكلة على النسق المنضبط كأنه تماثيل صحيحة، فلا بأس. يعني لو معمول العرائس زي بتاعت زمان الأهن دي، حاجات كده مكلكعة، فلا بأس لتسلية الأطفال، لا بأس. الأراجوز ده لا بأس به الأطفال، دون أن أكاذيب، يعني دون أن يخترع تمثيلية كاذبة لهم. أما إذا كان العرائس زي دلوقتي دي العرائس البلاستيك كأنها دقيقة جدا وكأنها مماثلة جدا، وأرغل الشيخ ابن سيمين عروسة واللي بخبط غمض وتفتح وتقول بابا وماما، فقال: والله هذه تمثال، هذا صنم، فهذه تحرم. قال أحد الإخوة أثناء مناقشة عن حكم الصور أن عمر بن الخطاب ضرب الدراهم ضرب الكسروية وشكلها، وأن معاوية رضي الله عنه ضرب دنانير عليها تمثال متقلدا سيفا، واستدل بذلك على جواز التصوير والصور. لا، أولا بغض النظر هذا حصل أو لم يحصل، هنناقشه حصل ولا ما حصلش، بغض النظر العملة أصلا، الصور التي على العملة لا تعد من التصوير المحكوم بحرمته لأن العملة ممتهنة. الشيء الممتهن يسقط حكم التعظيم فيه، لأن علة تحريم التصوير والتماثيل التعظيم. فالفلوس هذه ممتهنة، وإذا جميع الفلوس في العالم عليها صور، كل فلوس في الدنيا حتى الفلوس السعودية عليها صور لعبد العزيز وفهد وغيره، هذه صور ممتهنة لا بأس بها، أو سجادة في الأرض بتدوس عليها لا بأس، أو مخدة عليها كيسه، هذا ممتهن، يعني مش مقدس مش معظم، فلا بأس به. يبقى الأمر أنه لا بأس به. الثاني أن عمر بن الخطاب لم يضرب رضي الله عنه، وأول من ضرب العملات في عصر الإسلام هو عبد الملك بن مروان، هذا أول من ضرب العملة الدينار العربي، أما قبل ذلك فالدينار والدرهم كان كله روماني، اللي هو البيزنطي، روماني بيزنطي. وأما الدينار الذي يزعم أن عليه صورة معاوية ممسكا بسيفه، فإن صح وهو لا صح، فإن صح يبقى يكون هذا إيه؟ من باب ده ممتهن، والممتهن لا شيء فيه. نعم. ما هو التقبيل لها غلط، هو التقبيل ليس التعظيم على فكرة، بيعظمهاش، ان هو السواق متهيأ له ان ده اول رزق يأتي فبيبوس وبعدين يصرف ويجيب بسجاية، ففين التعظيم؟ فين التعظيم؟ التقبيل غلط، لكن الصورة لا، الصورة نفسها فيهاش حاجة ممتهنة، لكن التقبيل غلط. فك الجهة يا مصطفى، فك الجهة. اي نعم، ما هو اصلا تقبيل الحاجة ده غلط، غلط. تقبله ليه وملوث وعليه جراثيم وميكروبات واشياء من هذا القبيل. فبيقبل اول 5 جنيه تجيبه مثلا، وبعدين يجيب بقى علبة سجاير، يبقى فين؟ لو هو بيعظمها ما ازاي تقبيل ايد؟ برضو هذا ليس من السنة. عن عون بن ابي جحيفة عن ابي انه اشترى غلاما حجاما، الحجام زي الحلاق او زي الطبيب البيطار.